بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى: باب الحيض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو آخر أبواب كتاب الطهارة عند الفقهاء رحمهم الله، وهو آخر ما ذكره الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب العمدة، وهو باب الحيض. وما أدراك ما باب الحيض، إلا أنه في باب متون الحديث أسهل منه في باب أو كتب الفقه. والحيض في أصل اللغة من حاض بمعنى سال، فالحيض هو السيلان، فقالوا حاض الوادي إذا سال ماؤه، ويمثلون بحاضة السمرة إذا سال صمغها ويكون أحمر، فيقولون سال الوادي، ويقولون أو حاض الوادي. و الحيض له أسماء، الحيض له أسماء، هذه الأسماء أوصلها بعضهم إلى 10 أسماء، ونظمتها في بيتي، أخذها حتى تسهل. وذا نظم أسماء حيض أتاك، وذا نظم أسماء حيض أتاك: نفاس، وطمس، دراس، عراك، وإكبار إعصار طمس فراك، وإكبار إعصار طمس فراك. طمس، لا طمس هذاك، الأول طمس، الأول طمس والثاني طمس، واحدة من الثنتين عادي، كلها مقاس واحد، يعني موزن واحد غزي، ولا أعيد البيت. وذا نظم أسماء حيض أتاك: نفاس، وطمث، دراس، عراك، وإكبار إعصار طمس فراك، وضحك، وقد تم عشر لذاك. هذه 10 أسماء. وباب الحيض من أعسر أبواب الفقه وأكثرها إشكالا. وقد تم عشر لذاك، كذا ولا فاتكم شيء؟ أعيد: وإكبار إعصار طمس فراك، وضحك، وقد تم عشر لذاك. لذاك الإشارة إلى الأسماء، يعني أسماء الحيض. باب الحيض كما قلنا من أبواب الفقه، الحيض واحد وبقية التسعة. نعم، باب الحيض من أعسر أبواب الفقه أو من أعسر أبواب الأحكام، والله عز وجل قد قال في كتابه الكريم: قل هو أذن. حتى قال الشيخ الفوزان سمعته يقول: في أحكامه وفي حقيقته، يعني فيه مشقة في فهمه. وقد ذكر الحافظ أبو يعلى القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله في طبقاته عن الإمام أحمد أنه قال: مكثت في باب الحيض 9 سنين حتى فقهته أو فهمته، حتى فهمته. ابن العربي رحمه الله له كلام في غاية من النعي على أهل العلم في عدم استيعابهم لهذا الباب، حتى قال رحمه الله: ومسائله من معضلات الدين ومشكلات الفقه، وما أبصر بصري وبصيرتي في إقامتي ورحلتي من يقوم على مسائل الحيض إلا واحدا من علمائنا وهو أبو محمد إبراهيم بن أمدية المقدسي، فإنه كان قد جعلها سمير عينه ونديم فكره حتى استقل بأعبائها وفتح مقفلاتها وحصل فروعها إلى آخر ما قال، لأنه ذكر أصول الأحاديث التي يرجع إليها أو يرجع إليها هذا الباب. النووي رحمه الله تعالى في المجموع يقول: اعلم أن باب الحيض من عويس أبواب من عويس الأبواب، ومما غلط فيه كثير من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة، وأفرد أبو الفرج الدارمي من أئمة العراقيين، يعني ابن الشافعية من أئمة العراقيين، مسألة المتحيرة في مجلد ضخم، وليس فيه إلا مسألة المتحيرة وما يتعلق بها. ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة إلى آخر كلامه رحمه الله. شيخنا ابن عقيل طبعا هناك كلام آخر للقاضي ابن العربي رحمه الله في كتابه القبس، أيضا قال بأن المتلخبطة لخبطت الفقهاء والمتحيرة حيرت الفقهاء. وشيخنا ابن عقيل أيضا رحمه الله له كلام لكنه يهون عليك الأمر، يقول: في بعض مسائله إشكال وتداخل، لكن له قواعد من يتقنها يسهل عليه. وإذا نظرت في كتب الفقه رأيت عسر هذا الباب عندهم على حسب اختلافهم رحمهم الله. نأخذ الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله ونعلق على ما هو ظاهر من مسائلها على ما يفتح رب العالمين جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاض فلا أطهر.
هكذا عندكم كلكم في النسخ استحاض؟ ها
استحاض. أفادع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي.
هذا
وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي أو فاغسلي عنك الدم وصلي.
هذا الحديث أحد الأحاديث التي رويت في باب المستحاضة أو في أحكام المستحاضة، ويدخل أيضا ضمنها أحكام الحيض لأنه هو الأصل في هذا الباب. وهذا الباب عند المحدثين وعند الفقهاء متضمن لثلاثة أحكام في الجملة: أحكام الحيض وأحكام النفاس، والأصل أنه مثله إلا في بعض المسائل تتعلق بالعدد وما أشبه ذلك، والاستحاضة. ثم يذكرون في غضون هذه التقاسيم الثلاثة ما يجب وما يحرم وما يباح في هذه الأحكام. ومسألة المستحاضات من نساء الصحابة رضي الله عنهن جميعا اعتنى بها العلماء رحمهم الله، فمنهم من يذكر أربعا، منهم من يذكر أربع نسوة، ومنهم من يوصل النسوة إلى تسع كما فعل ابن الملقن في التوضيح، وأوصلهم شيخنا ابن عقيل عليه رحمة الله إلى 17 امرأة. وكل هذا راجع على اعتبار ما روي من الأحاديث، فمنهم من يسلم بصحة بعضها ويقول بأن هذه الصحابية كانت من المستحاضات، وبعضهم نظم هذا بما يتعلق بهذا الباب من الأحكام. والصحابيات رضي الله عنهن في الغالب اللاتي استحضن استفتينا النبي صلى الله عليه وسلم، استفتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل الاستحاضة التي كانت تطرأ لهن، وعلى هذا فإن دم الحائض فإن الدم الخارج من قبل المرأة إما أن يكون دم طبيعة وهو الذي يسمى بدم الحيض، وإما أن يكون دم فساد ومرض وهو الذي يسمى بالاستحاضة. هذا أصل ما يخرج من المرأة من الدماء، وكلها من جهة الأصالة دم طبيعة، لكن هذا يسمى بدم فساد يخرج من عرق في المرأة، ودم طبيعة أو جبلة وهو دم الحيض. وأول الحيض كما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجة الوداع، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال أنا فستي أو أنا فستي، فقالت نعم، فقال ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم. وهذا منصوص من النبي عليه الصلاة والسلام على أن دم الحيض كتب على بنات آدم، إلا أنه قد روى عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه قال بأن الحيض كان أول ما كان في نساء بني إسرائيل كعقوبة لهن، ولكن هذا الأثر مع صحته مخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من يرده باعتبار أنه لم يعلم عبد الله بن مسعود كغيره من الصحابة من خفيت عليهم بعض السنن بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنهم يجيبون عليه باعتبار احتمالات من جهة الظهور أنه كان في نساء بني إسرائيل. ولهذا قال البخاري لما ذكر هذه المسألة قال وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، يعني أشهر وأوضح وأصح، ومثل هذا لا يعارض به غيره. طيب نقرأ الحديث وننظر ماذا فيه. نعم.
قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت.
إذن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها هي إحدى من كانت تستحيض من نساء الصحابة. نعم.
فقالت إني استحاض فلا أطهر.
إني استحاض، هذا استفعال، دخول السين والتاء على الفعل، والأصل فيه بلغة العرب أنه يدل على طلب الشيء، استغاث واستعاذ واستطعم واستطب واستشرح إلى آخره، لكن في هذا الباب ليس مرادا على ظاهره، وخرج عن أصل القاعدة من جهة المعنى، وأيضا نحوه قول الله سبحانه ها فتولوا واستغنى الله، تعالى الله أن يطلب الغنى من عباده، والغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. وقولها رضي الله عنها فلا أطهر، هذا مشكل من جهة أنها عبرت بالاستحاضة ثم قالت بأنها لا تطهر، فقال بعض أهل العلم إن دم الاستحاضة في أصالته نجس، ولهذا عبرت بأنها لا تطهر، هذا ظاهر، ولهذا يقول كل دم خرج من قبل أو دبر فإنه نجس، إلا أنه استشكل هذا بعض أهل العلم فقالوا إنما أرادت كمال الطهارة والتنظيف من جهة المحل، استحاضوا فلا أطهر. نعم.
أفادع الصلاة،
يعني هل أترك الصلاة في حال استمرار الدم؟ معنى هذا، وهذا انتبه له لأنه قاعدة تفهمك كثيرا من مسائل العلم المنقولة عن الصحابة في مجتمعهم، وأنك قد لا تجد أفراد هذه المسألة مروية كما يروى من جهة القول أو من جهة اللفظ، وهي أن الأمر المستقر في نفوس الصحابة وعلى الأقل في نفوس نساء الصحابة أن الحائض لا تصلي، أن الحائض لا تصلي. وما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنها لا تصلي من جهة اللفظ كان للبيان لا لإحداث الأمر. جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فلما ذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نقصان الدين تفسير، يعني ذكر تفسيرا لما استشكل الصحابة، استشكل النساء الصحابة هذا ناقصات عقل ودين، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام قال أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصل، لم تصم ولم تصل. ما الذي أريده من هذا؟ يعني إذا قلت لك هات دليلا فردا، مش فرد على اصطلاح المحدثين، يقول مثلا لا تصلي أيتها الحائض، هل هناك موجود؟ لما هو موجود، هل هناك دليل على أن الصلوات خمس، على أن الصلوات على هذا الترتيب على هذا المعنى لفظي؟ لا، نظروا إلى جهة العمل، وهناك أشياء منقولة من جهة العمل لا يمكن أن ترد، فهي مستقرة في نفوس الصحابة. وهذه الصحابة، وهذا سيأتي معنا في شرح حديث أيضا أنه كان يفرج لها رأسه فترجله لعائشة رضي الله عنها، فهذه الصحابية قالت أفأدع الصلاة؟ لماذا؟ مع استمرار الدم، معناها أنها تعلم أن الحائض لا تصلي، وهذا هو المستقر في نفوسهم. وسيأتي في حديث معاذة أنها قالت أحرورية أنت على القول بأن الخوارج كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه لا يرون أو يرون قضاء الصلاة على الحائض. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له أفأدع الصلاة قال
لا.
وهذا الجواب كاف، وهذا الذي يسميه الأصوليون والبلاغيون بأنه السؤال معاد في الجواب. هذه مسألة تمر عليك في الكتب، السؤال معاد في الجواب. كيف السؤال معاد في الجواب؟ يعني أصل الكلام أن يقول لا لا تصلي، لا لا تصلي، ها
ولا تترك الصلاة، هي
لا تترك الصلاة، أي نعم. فهنا يقولون السؤال معاد في الجواب، وهذا واضح، كلام العرب مبني على الخفة والقلة وعدم الإكثار كما نبهنا على هذا مرارا. قال لا، أيوة،
إن ذلك عرق،
يعني لا تترك الصلاة بسبب أنك قد عرفت بأنك مستحالة، وهذا معناه أنها لها عادة كما سيأتي إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام لها بذلك. قال لا، أيوة،
إن ذلك عرق،
إن ذلك عرق، يعني الاستحاضة عبارة عن عرق. وقوله إن ذلك خطاب للأنثى فيكسر فيه هذا الفصيح، هذا الفصيح في عند العرب يكسر فيه الكاف لإرادة خطاب الأنثى، وبعضهم يقول إن ذلك، فإذا قلنا بصحته يكون إشارة إلى إيش؟ إلى العرق. إن ذلك عرق، لكن الأفصح الذي ضبطوه به أنه قال إن ذلك عرق، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام دم الاستحاضة منشأه عرق يكون في قعر رحم المرأة يسمى به العاذل. نعم.
قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها.
لكن دع الصلاة يعني اتركي الصلاة، فهذا جواب بالنهي عن الصلاة في وقت الحيض. دعي يعني تركي الصلاة فلا تصلي، لأن الحائض لا تصلي، وهو ما تقدم من علمها بهذا الشيء كعلم غيرها من نساء الصحابة رضي الله عنهم. وهذا أمر مجمع عليه، دع الصلاة في وقت الحيض مجمع عليه بين أهل الإسلام إجماعا يقينيا قطعيا أن الحائض لا يحل لها أن تصلي، وأنها إذا صلت فصلاتها باطلة آثمة، ونص بعض أهل العلم على أنها إذا فعلت ذلك مع العلم استهزاء بالدين كفرت عياذا بالله. وهذه هذه المسألة هي مسألة الصلاة، أنها تتركها الحائض، هل تتركها إلى بدل أو إلى غير بدل؟ سؤال عندكم. إلى غير بدل، لأن المتروك في الشريعة إما أن يأتي إلى بدل وإما أن يأتي إلى غير بدل. وبهذا نقول إن تشريع شيء على المرأة تفعله في وقت حيضها يقوم مقام هذه الصلاة تشريعا بما لم يرد عليه دليل ويكون من الابتداع. لماذا نقول هذا؟ لأنه وجد في كتب كثير من الفقهاء المنتسبين إلى المذاهب أنهم يقولون بأنها تجلس في مصلاها في وقت الصلاة وتذكر الله وتسبح وتهلل إلى ما أشبه ذلك، كأنها تقوم بهذا الفعل. واستحسنه بعضهم واستدل بقول بفعل بعض الأصوليين من أنه كان في السجن، يكون هذا عن أبي عمرو بن الحاجب الأصولي، أنه كان في السجن فكان إذا حضرت الجمعة فهموا هذا، مع أن فهم كلام ابن الحاجب غير الذي فهموه. أنا أذكر هذا لأن هذا موجود في كتاب رياض الأفهام للفاكهاني. الزاكياني فهم من فعل أبي عمرو بن الحاجب أنه كان في السجن فكان إذا حضرت الجمعة اغتسل ولبس وتطيب ثم عمد إلى باب السجن، فإن أذنوا له ذهب، فإن ردوه قال اللهم إن هذا مبلغ قدرتي. هذا هو الفقه بعينه، هو فعل الذي يستطيعه، وليس لأنه أراد أن يكون عابدا في وقت صلاة الجمعة. ففعل ابن الحاجب لا يدل، مع أنه لا يدل على هذا أصالة حتى ولو كان فعله، فليس ممن يؤخذ منه شيء من التشريع، لكن لو سلمنا به فإنه لا يفهم منه هذا، وإنما يفهم منه أنه أراد أن يبين أن هذا منتهى قدرته على الفعل، فإن أذنوا له بالذهاب للصلاة صلى الجمعة ورجع إلى السجن، وعلى كل حال كانوا يردونه. الشاهد من هذا أن هذا الترك ليس إلى بدل، فلا نلزم المرأة أو حتى نستحب لها أو أن نقول لها يشرع لك أن تكون إذا أذن الظهر اجلسي في المصلى وذكر الله عز وجل وفعلي. هذا تشريع ما أنزل الله، يعني ما عليه دليل، ما عليه دليل، وأن قال به طائفة من الفقهاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال دعي الصلاة. هل هنا للجنس ولا للعهد؟ ها آخر للجنس، للجنس، لأن لو كانت للعهد لقلنا بأنها محصورة في صلاة معينة أو في عدد من الصلوات المعينة، لكن هنا يفيد عموم الصلاة، معنى أنها تدع كل صلاة فلا تصليها لا فرضا ولا نفلا ولا أي شيء من هذه الصلاة. وبهذا التقرير يرد على من قال من فقهاء الشافعية، وقد رده أيضا طائفة منهم، أن الحائض تقضي صلاة ركعتي الطواف. هذا لا دليل عليه. كيف تتصور المسألة؟ هم الشافعية ثم يمرون عليها، كيف تتصور هذه المسألة؟ امرأة طافت قبل أن تصلي الركعتين، هنا الوقت استغرق لصلاة الركعتين سقطت عنها، النبي عليه الصلاة والسلام قال دعي الصلاة، فلا صلاة للحائض. وإذا قلنا لا صلاة للحائض فإنه لا يقع منها الصلاة لا في الابتداء من جهة الأداء ولا في الانتهاء من جهة القضاء. ولهذا الأصوليون أيضا يختلفون في عندما سيأتي في باب الصيام، هل قضاء الصيام بالخطاب الأول أو بالخطاب الثاني؟ هذه مسائل يعني ما يترتب عليها شيء. على كل حال نعم، قال دعي
الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها.
قدر الأيام معناه أن هذا الحديث يدل على أن ثمة قدر، على أن ثمة قدرا للحيض. وبهذا يعلم أن من قال بأنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره ليس بصحيح على إطلاقه، وإنما قد تحال المرأة هي إلى نفسها، إلى عرف عندها خاص أو إلى عرف غيرها. وبهذا الحديث استدل الأحناف بأن المرأة تقدم العادة مطلقا وإن كان لها تمييز، تقدم العادة مطلقا وإن كان لها تمييز. وهذا الذي رجحه جمع المحققين من الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، على أن المرأة إذا كان لها عادة معينة فإنها ترجع إلى عادتها إذا حصل لها اضطراب بعد استقرارها. طيب، لكن الإشكال هنا عند الفقهاء، كيف تعرف استقرارها؟ المالكية قالوا بمرة، تحيض مرة في الشهر كلها حيض، تحيض 7 أيام 6 أيام 5 أيام، ثم ما بعد ذلك إذا اضطربت في الشهر الثاني فإنه ترجع إلى المرة الأولى. الحنابلة قالوا ها 3 أشهر 3 حيض، مش 3 أشهر 3 حيض، لأنها قد تحيض مرتين في الشهر أو 3 على قول، لكن عند الجمهور لا، لأن أكثر الحيض عندهم 15 يوما، هذا قول الأئمة الأربعة، والظاهرية قالوا 17 يوما. فقالوا إذن الحد الذي يبتدئ به التقرير للعادة هو 3 أشهر. من بقي عندنا؟ الحنفية والشافعية قالوا بمرتين، وشيخ الإسلام رحمه الله مع شدة تحريه لهذا الباب أيضا له قولان في هذه المسألة، ما بين يومين قال مرة نقل عنه، ومن 3 كما هو في شرح العمدة. وعلى كل حال هذا راجع أيضا إلى ما يتعلق بإيش، بأقل العدد عند الأصوليين، قالوا مرة مرتين 3، والنبي عليه الصلاة والسلام قال قدر الأيام التي كنت تحيضينها، ولم يشترط عليها لا مرتين ولا 3. فإذا قلنا بهذا الإطلاق دل على أن المرة الواحدة تكفي. فإذا فرض أن امرأة حاضت 5 أيام في أول شهر وفي الشهر الثاني 7 أيام، ما الذي نعتبره عادتها على هذا القول؟
5 أيام.
هذا القول بأنه مرة واحدة، مرة واحدة كافية في تقرير عدتها قدر الأيام التي كنت تحيضينها. نعم.
ثم اغتسلي وصلي.
ثم اغتسلي؟
ثم اغتسلي وصلي.
لا لا، هكذا في المذهب. ثم اغسلي عن في الدم وصلي.
رواية ثانية. في رواية.
عجيب.
على
شيء من الاغتسال من الحيض الأول حتى يعني. لا لا، أنا ما أتكلم عن هذا، أريد الرواية، لأن المشهور في رواية نسخ الكتاب أنه اغسلي عنك الدم وصلي. كل نسخة واحدة. هذا الرواية الثانية، لكن لذلك استشكل الشراح في هذا الموضع، والشروح القديمة مما يستعان به على تصحيح النسخ وعلى تقديم ما هو منقول عن مصنف الكتاب. فقالوا اغسلي عنك الدم وصلي. حتى ابن دقيق العيد لما نبه على هذا المعنى قل كيف هذا إشكال أنه قال اغسلي عنك الدم وصلي ولم يأمرها بالاغتسال، والجواب عنه قال أنه جاء في رواية أخرى، لأن أصل رواية الباب هو اغسلي عنك الدم. على كل حال الحمد لله، على هؤلاء تصرفوا في أصل المثل. ها؟ حاشية ذكر حاشية شيء؟
نعم.
نعم.
قال لما قالوا في الوعي قال الحاشية قال الصنعاني في الحاشية لا أدري لما زاد في رواية، فإن هذا اللفظ الصحيحين مع في باب الاستعارة في سياق واحد من طريق هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، وكانه يشير إلى أنه لفظنا ولفظ عن روايات منها.
لفظ
نعم للبخاري في باب رفض الدم برفض إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أقبلت فاغسلي عنك الدم.
هذا هو يعني. قد يكون هذا التصرف على كل حمل الساق، كالذي حفظته في هذا الكتاب أنه قال اغسلي عنك الدم وصلي. طيب، على كل حال الإشكال زال بهذه الرواية التي ذكرها اغتسلي وصلي، يعني اغتسلي من أي شيء؟ من الحيض. ومعنى هذا كما سيأتي معنا في الحديث الآخر أنها لا تغتسل من الاستحاضة، وإنما يكون الاغتسال من الحيض لا من لا من الاستحاضة. نعم.
قال وفي رواية وليس بالحيضة.
وليس بالحيضة. الخطاب انتقد على المحدثين أو على أكثرهم أنهم يلفظون بالحديث هكذا وليس بالحيضة، وقال إن الأفصح واللغة هي وليس بالحيضة بالكسر. وتعقبه النووي بأنه لم يريد المرة وإنما أراد حقيقة الدم، ومن من قال بصحح هذا ومن من صح هذا ومنهم من صحح الوجه هين على حسب المراد في الحديث. وفي مثل هذا الباب أهل الرواية مقدمون على أهل اللغة إذا احتمل هذا الله. نعم.
قال ليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة،
يعني هذا الدم النازل الذي هو دم الاستحاضة لا يدخل في الحيض، لأن الحيض عرفه النبي عليه الصلاة والسلام كما في خارج الصحيحين بأنه دم أسود يعرف وضبط يعرف. فالأول راجع إلى الوصف العيني، والثاني راجع إلى العرف وهو الرائحة. والفقهاء احتاجوا إلى أن يضبطوا صفات دم الحيض لكثرة إشكالاته، فقالوا دم الحيض أسود منتن الرائحة ثخين. هذه ثلاثة أوصاف هي أهم الأوصاف التي يوصفوا بها دم الحيض، وما عدا هذا فإنه دم استحاضة. طيب، إذا كان للمرأة عادة أو تمييز كما سيأتي معنا بعد قليل، تمام، وخرج عن العادة والتمييز، إما العادة أو التمييز أو عادة أغلب النساء، لها ثلاث حالات، قد يقع ما هو استحاضة متسببة بسبب عملية، ها، بسبب أجهزة عندما تذهب النساء للفحص، بسبب ما يسمى بترتيب اللولب، فإن هذا هل نقول بأنه النازل من المرأة يكون دم حيض، أو نقول بأنه دم استحاضة؟ لا، نقول بأنه دم استحاضة، لكن نرجعها إلى الأصل، وهو أن نقول إن كانت لها عادة يأتيها فيها الدم فحكمها عادتها، وما زاد على عادتها فهو دم استحاضة كائنا ما كان سببه. وإن كان لها تمييز فحكمها حكم تمييزها للدم على ما عرفناه من الصفات، فما زاد فهو دم استحاضة. وإن لم يكن لها لا عادة ولا تمييز فإنها ترجع إلى حال أو عرف غالب النساء، وعرف غالب النساء إما أن يعرف بالعلم بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر في سنن أبي داود أنها تحيض 6 أيام إلى 7 أيام، وقالوا هذا عادة غالب النساء. والذي عليه طائفة من العلماء أن المرجوع إليه هو ما حولها من أقرانها، لأنهم يرجعون الأمور إلى البيئة وإلى الإرث الطبيعي وإلى ما أشبه ذلك، فيقولون تنظروا إلى أقربائها من النساء، إلى قريباتها من النساء من الأم والخالات والعمات والأخوات وما أشبه ذلك، فتتحيض بحسب عادتهن. وهذه التي يسموها بالمتحيرة، التي تحيرت لا تدري هل النازل منها هو دم حيض أم هو دم استحاضة، لا تدري بهذا، فيعني ترجع إلى هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء ورحمهم الله. نعم.
فإذا أقبلت الحيضة فتركي الصلاة.
ترك الصلاة كما قال في اللفظ الآخر دع الصلاة. نعم.
فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
فاغسلي عنك الدم وصلي، وهذه الرواية مفسرة بالرواية الثانية أنها تغتسل للحيض، ويكون زادها الاغتسال أو غسل الدم للتنظيف وزيادة التطهر. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة.
وهذا الحديث أيضا ما وقع فيه الإشكال والوهم للمصنف، إلا أن قرئ على الوجه الصحيح. وهنا أنبه على مسألة الصناعة في الكتب. من الأمانة العلمية أن تروى الكتب كما صنفها أصحابها، إلا إذا علمنا أنهم قد استدركوا فيما بعد. لكن أن يأتي المحقق مثلا إلى مثل عمدة الأحكام أو البلوغ فيقول وأنا رجعت إلى أصول إلى أصول المصنف، هذا عبث، بل داخل في الخيانة العلمية. لأن الكتب ينبغي أن تروى كما هي بوهمها بخطائها، ثم يعدل ويصوب في حواشيها في أسفلها في جوانبها على أو فيما يتعلق بالشرح. ولهذا نبه الشراح رحمهم الله كابن العطار وابن دقيق العيد والفاكهاني والسفاريني ومن جاء بعدهم أيضا على أن الحافظ المقدسي رحمه الله حصل له وهم في هذا الحديث، من جهة أنه جعل الأمر بالاغتسال من الاستحاضة من النبي عليه الصلاة والسلام وليس كذلك. على كل حال ننظر ماذا في الحديث. نعم، قال
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين.
7 سنين إلى حال سؤالها النبي عليه الصلاة والسلام، وليس حد انتهائها من الحيض الاستحاضة، والله أعلم. نعم،
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك،
ولهذا جاءت الفاء التعقيبية يعني فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي هذا الحديث والذي قبله الرجوع إلى أهل العلم في جميع مسائل الدين المشكلة والمعضلة على جهة الخصوص، وأن العلماء هم مفاتيح مقفلات العلم، وأن العالم الثقة المعتبرة في العلم المشهود له بالخيرية هذا الأصل فيه. وفي الرجوع إلى قوله حتى يتبين أنه قد قال بخلاف العلم، إما لنوع من الخفاء أو نوع من التأويل أو ما أشبه ذلك من الأسباب الموجبة للرد. وهذا مما ينشئنا ويربينا عليه مجتمع الصحابة، فإنهم كانوا يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فلما مات رجعوا إلى علماء الصحابة رجالا ونساء، وكان ممن يرجعون إليه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. نعم، 7 سنين. نعم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
عن ذلك فأمرها أن تغتسل،
يعني سألته عن ما يقع لها فأمرها أن تغتسل، يعني أمرها بالاغتسال الشرعي. نعم،
قالت فكانت تغتسل لكل صلاة،
هذا هو فعلها. النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل، وحكوا الاتفاق أو قول أكثر الأئمة واتفاق الأئمة الأربعة أنها إنما كانت تفعل الاغتسال من الاستحاضة بنفسها. وقد نبه مسلم في روايته فيما رواه عن الليث بن سعد عن الزهري أنها كانت تفعل هذا من جهة نفسها، ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وما جاء خارج الصحيحين من أنها أمرت به فإن هذا كله ضعيف لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جمهور أهل العلم على أن المستحاضة لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. وروي عن بعض الصحابة منهم ابن الزبير بن عمر، وروي عن بعض التابعين كعطاء بن أبي رباح أنهم كانوا يأمرونها بأن تغتسل لكل صلاة، وأن هذا من قبيل الواجب. نعم، فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا غاية ما فيه أنه من فعلها. وإذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد لا يدل على الوجوب، ففعل غيره من الصحابة من باب أولى، من باب أولى. لكن إذا فعلته المرأة من نفسها ترى أنه أنظف لها وأطهر لها وأطيب لها فهذا فعل راجع إليها. في الأحاديث لن تأتي مسألة مهمة جدا فنذكرها قبل أن، وخصوصا أن المشهور في المذهب عندنا عند الحنابلة أنه محرم، وهي مسألة حكم وطئ الحائض المستحاضة. عفوا، حكم وطئ المستحاضة بالنسبة للحائض الكتاب والسنة والإجماع منعقدة على أنها على أن الحائض لا يجوز وطئها بحال، وجاء في سنن أبي داود الأمر بالكفارة لمن وطئها بدينار أو نصف دينار، والحديث حسن. المستحاضة كما قلت لكم المشهور عند الحنابلة أنه يحرم وطئها إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يطول أمده، يطول أمد الاستحاضة. الحالة الثانية أو رواية، نقول في المذهب رواية، الحالة الثانية أو الرواية الثانية أنه إذا خشي العنة على نفسه أو عليها، فإذا خشي الزنا أو خشي عليها هي فإنه الحالة هذا يطأها. ما عدا هذا فالمثل عندهم أن المستحاضة لا يحل وطؤها، يحرم. والجمهور من أهل العلم من السلف والخلف على أن الحائض المستحاضة عفوا يجوز وطؤها، حتى علق البخاري عن ابن عباس أنه قال يجوز أنه قال توطأ الصلاة والصيام أعظم، وقد وصله وقد وجاء موصولا خارج الصحيح. وجاء أيضا عند أبي داود أن حمنة فيما يغلب على ظني كانت مستحاضة، قالت وكان زوجها يجامعها، وهذا الأثر أيضا أثر حسن. وأما الحائط فقد عرفنا حكمها. نعم.
قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب.
يعني هنا عائشة رضي الله عنها تحكي الحالة التي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام بمعاشرته لنسائه وهي إحداهن، وهذا من حسن العشرة. قالت بأنها كانت تغتسل هي والنبي عليه الصلاة والسلام، والاغتسال مستلزم للتجرد، وفي هذا رد على من كره أو أنكر أو قال بعدم جواز ظهور المرأة على زوجها أو ظهور الرجل على امرأته. وكل ما جاء في هذا الحديث وما جاء من العواقب ما جاء من الأحاديث وما جاء من العواقب فيه لا يصح منها شيء. فعائشة رضي الله عنها كانت تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام وتقول كلانا جنب، وهذا دليل على أن لفظ جنب يطلق على المفرد والمثنى والجمع، رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب، ويجوز في القلة أن يتبع مثناه وجمعه. نعم.
قالت فكان يأمرني فاتجر فأباشرني وأنا حائض.
يعني هذا دل على الذي قبل، يعني دل على جواز اغتسال الرجل والمرأة معا، وسيحتاجان إلى أخذ الماء والتناول الماء إلى غير ذلك. وهنا بعد ذلك قالت فيأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، يعني يأمرها بأن تلبس إزارا وهو من السرة إلى الركبة، يعني معقد الإزار من السرة إلى الركبة. ومن هنا قال الجمهور وهم الثلاثة حنفية والمالكية والشافعية إن هذا الحد هو الذي يجوز في مباشرة المرأة الحائض، يعني أنه لا يحل للرجل من امرأته إلا ما فوق السرة ودون الركبة، وهذا مجمع عليه. كيف نجمع بين المسألتين؟ طيب يعني من قال بغيره فقد قال بالزائد فيدخل فيه فيكون إجماعا، ستفهمها مما يأتي. الحنابلة قالوا وهذا من مفرداتهم في المذهب يحل كل شيء إلا الفرج، يعني الجماع، لما رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وجاء خارج مسلم إلا الجماع. وروى الطبري عن ابن عباس في تفسيره أنه رضي الله عنه قال في تأويل قوله تعالى فاعتزلوا النساء في النكاح قال جماعهن في الفرج، فاعتزلوا النساء في المحيض. أحسنت، أنا متنهف أبغى أخلص الباب وأبغى أروح للمحاضرة. الله يعين على سبق اللسان هذا. فاعتزلوا النساء في المحيض، لكن نبهوا، فاعتزلوا النساء في المحيض. ما المحيض على تفسير ابن عباس؟ الفرج، قال الجماع في الفرج، وهذا حكوا عليه الإجماع. ومنهم من قال المحيض زمنه، ومنهم من قال دمه، ومنهم من قال يحمل على الوجوه هذه الثلاثة كلها، لكن في هذا الموضع المراد به الفرج. وهنا قال الحنابلة يجوز أن يستمتع الرجل بها فيما دون الفرج. وقال بعض الشافعية واعتبر هذا من الأقوال الشاذة في مذهبهم بهذا القول، إلا أنهم صرحوا بأن هذا قول شاذ في المذهب. وعلى كل حال من مفردات الإمام أحمد رحمه الله أنه يحل له كل شيء من المباشرة الملامسة والتقبيل وما أشبه ذلك ما لم يطأ في الفرج في وقت الحيض، والمعتبر عندهم نزول الدم عند الجميع، المعتبر عندهم نزول الدم وعدم الاغتسال في التحريم. معين نزول الدم وعدم الاغتسال في التحريم، والمعتبر عند الحنابلة في وجوب الكفارة نزول الدم. فإذا جامع بعد انقطاعه وقبل اغتسالها حرم عليه ولم تجب عليه الكفارة، هذا فقط من باب تحرير مذهب الحنابلة. نعم.
قالت وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف وأغسله وأنا حائض.
كان يخرج رأسه إلي لأن حجر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ملتصقات في المسجد، وأقربها إلى المسجد حجرة عائشة رضي الله عنها، وهي التي موجودة معلومة مكانا وصفة لماذا؟ كان فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما عداها أبيد انتهى. تمام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه، ومن هنا استدل الجمهور وهم الأئمة الأربعة على أن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد، لأنها لو كان يجوز لها ذلك لدخلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورجلته وخدمته بما هو أكثر من ذلك. واستدلوا أيضا وقالوا بأن هذا مع عدم وروده كفرد بالصحة، يعني صريح وصحيح جاء لكن ليس بصحيح، لا أحل المسجد لحائضا ولا جنوبا، ضعيف. جاء في حديث مسلم حديث أم عطية رضي الله عنها في الأمر بإخراج النساء لصلاة العيد، ذكر الحيض فقال يعتزلن المصلى، فقالوا هذا دليل على أن الحائض لا يحل لها أن تجلس في المسجد، وحتى من شهرته أنه نبه النبي عليه الصلاة والسلام على أنها لا تجلس في المصلى حتى لا تظن التفرقة بأن المصلى غير المسجد، فقال لها يعتزل المصلى. فهمتم مفهوم الاستنباط؟ هذا هو استنباطهم للحكم من هذا الحديث، قالوا أن حديث أم عطية يدل على تأكيد القول بأن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد، لأن هذا شيء معلوم من هذا عائشة رضي الله عنها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج لها رأسه فترجله، ولما أمر الحيض بأن يشهدن الصلاة حتى لا يظن ظن أن المصلى غير المسجد نبه على أنهن يعتزلن المصلى فيبتعدن عنه، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتئ في حجري.
طبعا قالوا رجله مر معنا ترجيل الشعر وهو تصريحه ودهنه وتطيبه إلى آخره. عفوا.
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
نعم. كان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. ما مقصودها بذكر هذا الحديث؟ هل تخبر بأنه كان يضع رأسه على حجرها، أم أنها تريد كيفية التعامل معها، أم أنها تريد القدر الزائد على ذلك وهو قراءة القرآن؟ ظاهر الحديث أنها تريد هذا، لكن هذه تدخل ضمنا، وهذا مما استدل به أيضا الجمهور خلافا للمالكية على أن الحائضة لا تقرأ القرآن مطلقا. المالكية طبعا عندهم جواز، يجوز الحائضة تقرأ القرآن بدون مس، طبعا المس مجمع عليه، الحائض والجنب مجمع عليه على الأقل في المجمع عليه، ما يسلم بمن خالف من خالف في هذا الباب، على أنها لا تقرأ القرآن عند الجمهور. من أدلتهم على هذا هذا الحديث، قالوا لأن عائشة رضي الله عنها لما علمت كغيرها أن الأمر المستقر أن الحائضة لا تقرأ القرآن أنه لا يمنع أن يقرأ القرآن مع لمسها أو مباشرتها أو الجلوس في حجرها، فليس هناك تلازم بين الأمرين، أن يقرأ بجانبها وأن يقرأ زوجها وهو يعني متكئ عليها أو واضع رأسه على حجرها. وهذا القول هو قول جمهور العلماء، وطبعا بعض العلماء يقول بالجواز لأنه لم يظهر له حرمة ذلك، هذا وجه. والوجه الثاني لأن مدة الحيض طويلة، والوجه الثالث لأنه قد تتعرض لنسيانه إن كانت ممن يحفظه، وهذه مسألة يعني الزائدة مسألة اجتهادية. نعم.
قال وعن معاذة رضي الله تعالى عنها قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟
ما بال يعني ما شأنه ما حاله، فظاهر السؤال أن فيه نوع من الاستشكال، على الأقل نوع من الاستشكال، ولهذا جاء الجواب بما يناسب طرح السؤال، فليس الجواب جواب من يستفتي فيقول هل تقضي الحائض الصلاة. ولهذا قالت عائشة كما سيأتي أحرورية أنت، فهي قالت ما بال الحائض، وكأنها يعني سيأتي لماذا قالت أحرورية عندما يذكر يعني كلام عائشة رضي الله عنها. لكن علة الجواب من عائشة رضي الله عنها بهذه الصيغة هو أسلوب طرح السؤال ما بال، لماذا، كأنها تسأل لماذا الحائض، ففيه نوع من الاستنكار. وهذا الباب كان الصحابة ومن جاء بعدهم من السلف يردمونه ويردمون قائله، يعني يشدون على القائل ويردمون هذا القول ويردونه ردا شديدا، مثل ما حصل مع أبي هريرة رضي الله عنه في قضية الوضوء مما مست النار، ومثل ما حصل مع عبد الله بن مغفل في مسألة الحدث، وهذا كثير، حتى قال بعضهم لا تضرب إذا جاءتك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضربها الأمثال كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد من هذا أنهم كانوا يردون مثل هذه الأساليب مثل هذه المقالات لأن فيها نوع من اعتراض على الشر. نعم.
قال سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟
ما بال الحائض ألفها يعني كل حائض، كل حائض لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ إذن الإجماع منعقد على أن الحائضة لا تصلي ولا تصوم ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. مر معنا في حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم ولم تصل، وأيضا يدل على هذا أنها لا تصلي بالنسبة للصلاة، حديث ابن عمر عند مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وحديث أبي هريرة الذي مر معنا في أول الباب كأول الكتاب لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وللإجماع اليقين المنعقد على أن الحائض لا تصلي وكذلك لا تصوم إلا أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قبل أن نسمع حديث عائشة، ما الدليل على أنها تقضي الصيام؟ حتى في جواب عائشة استشكل الأصوليون هذه الصيغة، ومن علم المنقول من الشرع كيف ينقل لم يستشكل هذا الباب. لماذا طرحت عليكم هذا السؤال؟ إذا قلت لكم جاء خارجي فقال ما الدليل على أن الحائض لا تقضي الصوم؟ قبل السؤال، قبل أن تسأل عائشة، بل حتى صيغتها رضي الله عنها صيغة نفي كما سيأتي، انتبه كيف قضية الاستدلال. لماذا؟ لأن بعض حتى هذا انطلع هذه المسلك العقلي، مسلك مأخوذ من العقلانيين ومن المعتزلة، وانطلع على بعض طلبة العلم، يعني يأتي يناقشك فيقول لا لا أريد دليل دليل دليل، أخي معك دليل لكن ما فهمك للدليل، أنا أريد أن أجعل قاسما مشتركا بيني وبينك في فهم حقيقة الدليل. ما حقيقة الدليل؟ أنا أقول لك إن المنقول عن السلفي من جهة العمل العام أقوى وأشد في الدلالة من جهة النقل المفرد في صريح اللفظ الذي قد يطلع عليه بعضهم وقد لا يطلع عليه آخرون. أنتم فهمتم هذا اللقطة؟ فالآن عندما يأتي بعض طلاب العلم في يعني يأتي باعتراضات على كتب الفقه وعلى كتب الفقهاء وعلى كتب وعلى فتاوى الأئمة بمثل هذه الاعتراضات، لا تناقشوا على قضية أول تصور فهمه للدليل. فالبعضهم ربما يقول لك أريد دليل من الصحيحين، وانطلت هذه الفكرة لأنها من من يعني كيف أتي بالصيغة الآن كل شيء مرصد يعني من بنيات رد السنة، بنيات رد السنة وعدم فهمها. الآن إذا قال لك قال قبل أن تقول عائشة رضي الله عنها ما الدليل على أن الحائض تقضي الصيام؟ كتب السنة بين أيدينا بآلاف يعني 30,000 حديث مسلم الإمام أحمد قرأناه والحمد لله من أول إلى آخر ليس فيه حديث وهو أوسع موسوعة. كيف سنفهم؟ انظر ماذا ستقول عائشة، هيك تفهم الدلالات. نعم.
فقالت أحرورية أنت،
يعني أحرورية أنت، هل أنت حرورية؟ هل أنت ممن يدين بدين الحرورية؟ والحرورية فرقة من الخوارج نسبوا إلى قرية صغيرة كانت على بعد ميلين من الكوفة في العراق، وهذا كان أول منشأهم، ولذلك هو من الأسماء العامة للخوارج، كل خارجي حروري باعتبار هذه النسبة، فهم من الألفاظ العامة يعني يسمون بالخوارج بالحرورية بالشرى إلى غير ذلك، فهذا سبب التسمية. وبعض اللغويين يقول النسبة إليها حروراوي، ما كل حال يعني بعض المسالك اللغوية ما سنتدخل فيها كثيرا. نعم. إيش قال؟ حرورية أنت. لماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ هذا فيه وجهان أشار إليه ما ذكرت لكم درس البارحة أنه علق في ذهني هذا، وهم علق في ذهني من الإحكام لابن دقيق العيد ما رجعته قريبة يعني من قديم، فكنت يعني أنظر في غيره وهو كما يقولون هو كما قال الله عز وجل فبصرت به عن إيش معنى ها؟ فبصرت به عن جنب عن بعد وهو قريب. تقول العرب بصر به يعني جوالك تحت يعني بعض الأحيان تحصل لك أنك إيش بتدور على الجوال وتتكلم فيه مثلا النجار اللي يدور على القلم ومحطوط على أذنه، فهي بتدور في مكان بعيد وهو بين يديها قريب منها، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعر بتدور عليه من بعيد وهو قريب منها في أقرب المنازل وأشارها. أحرورية أنت، الشاهد من ذكر هذا أن ابن دقيق العيد حكى الوجهين وقدم الأول، وهو أن سبب قول عائشة رضي الله عنها لمعاذ أحرورية أنت حرورية أحرورية أنت أنه كان مشهورا عندهم أن الحرورية كانوا يأمرونها بقضاء الصلاة وقضاء الصيام، وهذا القول حكاه عنهم أبو محمد بن حزم وعصريه أبو عمر بن عبد البر، هذا غاية ما وقفت عليه الآن، أن طائفة من الحرورية كانوا لا يرون كانوا يوجبون على المرأة الحائض أن تقضي الصلاة كما تقضي الصيام. والوجه الثاني أن الإنكار عليها متسلط على صيغة السؤال كما قدمنا، وهو أن الخوارج هم الذين بذروا بذرة الاعتراض على السنة. ها؟ كيف؟ مثل اعدل يا محمد ومثل حكم الرجال وغيرها كثير، لأنهم هم الذين بذروا هذه البذرة في الأمة، ولهذا استمروا على هذا عندما استمروا البدعة فردوا السنن بحجة أنهم يؤمنون بالقرآن، فأنكرت عليها لهذا. وعلى هذا لا يكون من قول الخوارج أنهم يلزمون بقضاء الصلاة، ويحتمل أن يصح الأمر أن يكون أنكرت عليها بسبب ما ظهر من صيغة السؤال وبسبب أن الخوارج هم الذين يقولون هذا القول، فهمت؟ طيب نعم.
قلت لست بحرورية.
أنا ما أنا حرورية، وهذا ما يدل عليه، مما يدل على أن النساء في خدورهن الحرائر، بل ما هو أبعد من هذا، الإماء كان عندهم في ذلك العصر وفي تلك الطبقة التميز العام والمعرفة بالسنة ومخالفها. يعني هي عرفت الخوارج والحرورية جارية معاذة رضي الله عنها وأرضاها، ومع هذا عائشة رضي الله عنها، وهذا لا يستبعد عنها، ليس على يعني ليس في وجه الأرض من نساء العالمين من السابقين واللاحقين من هو أعلم من عائشة كما نص عليه طائفة من العلماء، بل جاء عن عروة أنه قال بسند صحيح أنه قال: أما الفقه فلا أعجب أن تكوني به عالمة وعلم العرب وأشعارها، ولكن يا أم المؤمنين من أين لك هذا الطب؟ كانت تصف الطب للمرضى، هذا سند محتمل للتحسين عند أبي داود. فقالت: كان العربي كان الناس يأتون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمرض، وفي رواية أنها قالت: وكان أحد الأهل البيت يمرض، فكانوا يصفون الدواء فكنت أحفظه. هذا هو العلم. ما تستأني بعض الأحيان تسمع فائدة في الطب، فائدة في النحو، فائدة ومع الرياح. نسأل الله الله يوفقنا وإياك. هنا
قالت: قلت لست بحرورية.
ما معنى قول الشعبي: ما كتبت سوداء على بيضاء؟ ليس معنى أنه لم يؤلف، وإنما إيش؟ كان يحفظ، ما كان يكتب شيء، ما كان يدون شيء. نعم.
قالت: قلت لست بحرورية ولكني أسأل.
فقط عندي إشكال وأنا أسأل عنه. وفي هذا أن السائل إذا أراد ألا تأتيه بعض الصواعق المرسلة، بعض الناس يحتاج إلى بعض الصواعق المرسلة، فإنه يصيغ السؤال ويراجع السؤال وينظر إلى الإشكال، فإن المفتي قد يقول قولا بسبب التأديب، مثل ما حصل من الإمام مالك مع الذي قال: كيف استوى؟ كيف استوى؟ يشتمل أن هذا الرجل كانت نيته الاعتراض على هذا، مع أنه قال الإمام مالك رحمه الله: وقد أبصر بما بصره الله، وما أراك إلا صاحب بدعة. نعم.
قال: لست بحرورية ولكني أسأل.
نعم، فقط أنا أسأل، مش عندي إشكال، ليش فقط؟ ها.
قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
فنؤمر، طيب وين هذا الأمر؟ حكته لنا عائشة رضي الله عنها بسبب هذا السؤال، لكن هذا الأمر كانوا يسمعونه ولسمعهم إياه يعملون به ولا يطبقونه من جهة النقل والأفراد. وبمثل هذا يجاب في مسألة اغتسال الكافر إذا أسلم لأنه لم ينقل إلا من طريق قيس بن عاصم، أو لأن ثمامة بن أثال فعله، أو لأن أم أبي هريرة فعلته، لأن هذا العمل الذي هو جار. فقالت: كنا نؤمر، كان يصيبنا ذلك، يعني نقع في الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فاضطرد هذا الأمر، وهو إجماع مستقر متيقن، إلا عند من حكى عنهم كما قلت لكم من قبل: أبو محمد بن حزم وأبو عمر بن عبد البر. الإجماع. نعم. على الحرورية يعني. نعم.
قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
نعم.
كتاب الصلاة.
لا يكفي، الحمد لله.